يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع معكم مع الوقفة الثانية ومع رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وهي بطلة هذه الحلقة، وهي تحت عنوان تمريض الزوجة. لعل أشد الحالات بين الزوجين والمعاناة اللي يعيشها الزوجان مع بعض تقوي العلاقة بينهم وبين بعض، وهذا ما نتلمسه من قصة رقية رضي الله عنها مع زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. خلونا نبدأ من البداية ونقول كيف تمت الخطبة وتم الزواج. في البداية ولدت رقية رضي الله عنها بعد أختها زينب، وما لبثت إلا أن جاءت بعدها أختها أم كلثوم رضي الله عنهم. فإذا هم على الترتيب: زينب الأولى، ثم رقية الثانية، ثم أم كلثوم الثالثة، وبعدهم طبعا فاطمة رضي الله عنها. كنا نعرف أن زينب من تزوجها؟ أبي العاص بن الربيع. أما رقية وأم كلثوم فتقدم لخطبتها أبناء أبي لهب، وجاء وفد من آل عبد المطلب. من كان يتقدمهم؟ أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب من محمد، وهذا الكلام قبل البعثة وقبل الرسالة. فخطب من النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كلثوم لولدي عبد العزة ابن عبد المطلب، وهو المسمى بأبي لهب. والولدين الأول اسمه عتبة والثاني اسمه عتيبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلوا عليه الوفد لم يردهم، حتى تقول خديجة رضي الله عنها: وإني سكت وخفت أن أدلي برأيي فأغضب زوجي. بمعنى أن خديجة رضي الله عنها ما كانت حابة هذه الخطبة ولا حابة هذه الزيجة أن تتم، لكن تقول: ولكني سكت حتى لا أغضب زوجي، أو أن يظن بأني أمزق أواصر القربة بينه وبين أهله. وهذه حقيقة يعني إن دل على شيء فإنما يدل على حكمة خديجة رضي الله عنها في التعامل مع الأحداث. وكذلك الفتاتان اللي هما رقية وأم كلثوم ما كانوا حابين هذه الخطبة وهذا الزواج، ولكن كذلك هم سكتوا ولم يتكلموا حياء من أبيهم، ولكن الأمر ما تم ولا استمر. وكانت القصة كالتالي: بعد هذه الخطبة وبعد كتب الكتاب بعث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأ الناس في مكة يتكلمون، ومن ضمنهم الأكابر من أهل قريش يقولون: إنكم قد فرغتم محمدا من همه فردوا عليه بناته فاشغلوه بهن. هم يظنون أن كون النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته زينب ورقية وأم كلثوم ولم يبقى عنده إلا فاطمة، فصار ما عنده شغل وكان فاضي، وبالتالي بدأ يتكلم ويقول بأني رسول وأني نبي. هم كانوا يظنون ذلك، ولذلك أمروا أبو لهب بأن يطلق بنات النبي صلى الله عليه وسلم من عياله، وبالفعل تم، وعادت الفتاتان إلى والدهم، وقد تم الطلاق، ولكن هذا الطلاق تم قبل الدخول. ولذلك أبو لهب وزوجته أم جميل حمالة الحطب كانوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله عز وجل الآية المعروفة عندكم، يقول الله عز وجل:
تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
وكان هذه حقيقة أول محنة وأول ابتلاء يدخل فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذه المحنة وشد من أزر خديجة، فوقفت خديجة رضي الله عنها صامدة ثابتة وتشد من أزر زوجها عليه الصلاة والسلام، وكذلك الفتاتان. صح إنها هي تجربة أولى في حياتهم وأن خطبة وزواج، لكن تعرفون مهما كانت الفتاة يعني مات بهذا الخاطب أو ما عندها رغبة فيه، لكن تجربة الزواج وتجربة الخطبة بالنسبة لها فرح وحياة جديدة ستحياها في المستقبل. ومع هذا الفتاتين رقية وأم كلثوم تحملت هذه المعاناة ووقفتا مع والدهم في سبيل الدعوة وانطلاق الإسلام. فهنا طبعا خاب ظن من؟ أبو لهب، وخاب ظن زوجته، لأنهم كانوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المفاجأة الكبرى لأهل مكة كلها لما تقدم عثمان بن عفان وهو كان من أول الثمانية اللي دخلوا في الإسلام لخطبة رقية رضي الله عنها، وتمت الخطبة وتم الزواج، بل وتم حتى الفرح. وهنا طبعا كان هذا الزواج يغيظ أهل مكة ويغيظ الكفار من قريش. إذن كل هذه المعاناة اللي حدثت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبنت رقية مع قصة هذا الزواج كلها حقيقة تذكرنا بأنه كيف أن الداعية لما ينطلق في الدعوة هناك عدة معاناة وعدة عوائق تواجهه، أحيانا في زوجته، أحيانا في عياله، وأحيانا في سبيل دعوته. لكن إذا كانت الزوجة على وعي وعلى نضج وعلى فهم وعندها رؤية مستقبلية وعارفة فوائد هذه الرسالة وفاهمة أهداف زوجها، تقف مع هذا الزوج وقفة نبيلة وتشد من أزره. ولذلك لماذا بيوت الدعاة أحيانا تتحطم؟ لأن الزوجة ما تكون بمستوى النضج الموجود عند زوجها، أو أحيانا يكون الزوج ليس بمستوى النضج الموجود عند زوجته. لكن لما يكونون الزوجين على نضج واحد وأهداف واحدة ورؤية واحدة ومستقبل واحد، لا شك أن كل واحد منهم يشد من أزر الثاني. وهذا ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة خديجة لما وقفوا في هذه المحنة مع رقية بنتهم وكذلك أم كلثوم. بعد ذلك بدأت المعاناة والمحن تزداد على المسلمين، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان بن عفان بأنه يخرج من قريش مع بنت رقية ومجموعة من المسلمين المهاجرين إلى الحبشة. فذهبوا إلى هناك واستوطنوا في الحبشة وخرجوا من الفتن والمعاناة الموجودة كانت في مكة. وكانت هذه الهجرة حقيقة هجرة غريبة وفيها معاناة وغربة. لأول مرة تفارق رقية رضي الله عنها والدها وتفارق والدتها وبيتها مع زوج وهو عثمان بن عفان وفي بلاد الغربة. ولعل في هذا الموقف تسلية للمغتربين اللي في زماننا اليوم الموجودين في أوروبا أو أمريكا أو جنوب شرق آسيا، كل هذه البلدان هي بلدان غربة. لعل بعضهم خرج بسبب سياسي أو بسبب اقتصادي أو بسبب دعوي، لكن يجدون حقيقة تسليتهم في عثمان بن عفان وزوجته وهي بنت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ومكثوا هناك في الحبشة إلى أن جاءهم خبر إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وانتقلت الدعوة من الدعوة السرية إلى الدعوة العلنية. هنا بدأت الأخبار تأتي للحبشة وشد من عزم المسلمين هناك واتخذوا قرار بالعودة. فلما رجع عثمان بن عفان ورقية رضي الله عنهم من الحبشة إلى مكة تبين أن الكفار ازدادوا غلظة وازدادوا صولة وازدادوا حقيقة ألم للمسلمين، فدخلوا في جوار الوليد بن المغيرة وكذلك في جوار أبي طالب. طبعا رقية رضي الله عنها كانت من أكثر العائدين حزنا لأنها فوجئت بوفاة والدتها خديجة رضي الله عنها في مكة وما كان عندها هذا الخبر، ولذلك هذا الخبر حقيقة صدمها، لكنها تلقت هذه المحنة وبالفعل تجاوزتها. بعد ما مكثت في مكة ثم أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة، فهاجر المسلمون إلى المدينة، ومن ضمن ما هاجر رقية وزوجها عثمان بن عفان. وكذلك تمت الفرحة لما رزقوا بأول مولود وكان اسمه عبد الله. ولكن عبد الله وافته المنية بقصة غريبة وعجيبة. عبد الله توفى عن عمر يناهز 6 سنوات. وقصة وفاته إنه كان يلعب مع الحيوانات، ومن ضمنهم كان في ديك ومجموعة دجاج، فجاء الديك ونقر عينه، وعلى أثر هذا المصاب الأليم مرضت رقية بالحمى، فلازمها الزوج الحنون، ثم توفي عبد الله رضي الله عنه، وهنا ازدادت الحمى على رقية. وهنا الوقفة التي أردتها، وهو عنوان حلقتنا تمريض الزوجة. فلما مرضت نادى المنادي للجهاد الخروج لغزوة بدر، وخرج عثمان بن عفان فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ارجع واجلس بقرب زوجتك حتى تواسيها وتخدمها. أنا حقيقة وقفت وقفة أمام هذا الحدث. الآن منادي الجهاد ينادي، وعثمان بن عفان يستجيب للنداء، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عثمان بأن يمكث مع زوجته. ماذا نستدل من هذا الموقف؟ على أن تمريض الزوجة أجر عظيم، ولعل أجر يفوق أجر الجهاد، لكن نحن لا نستطيع أن نقول هذا الكلام، ولأن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي نستطيع أن نستنبطه بأن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق لعثمان أن يخرج إلى الجهاد وأمر بأن يمكث مع زوجته، معنى هذا أن الجلوس بقرب الزوجة المريضة أجر عظيم، وما يتنازل عنه الزوج حتى لو نادى منادي الجهاد لهذا الزوج، لأنها بحاجة له، وما عندها الزوجة أحد يرعاها إلا زوجها، وبالتالي أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أن يمكث مع زوجته. ولهذا لما صارت البيعة النبي صلى الله عليه وسلم وضع سهم لعثمان بن عفان وهو غائب، ولذلك هو نال أجر الجهاد وأجر الغزوة وهو موجود في المدينة وبقرب زوجته يطببها ويواسيها ويخدمها. فإذا هذه حقيقة منطلقات الزوج الوفي، الزوج الذي يمكث مع زوجته المريضة، أو الزوجة اللي تمكث مع زوجها المريض وتواسيه وتخدمه. قصة جميلة للمنفلوطي، المنفلوطي الأديب المعروف والكاتب المشهور، وهذه القصة لها علاقة في عنوان حلقتنا اليوم، وهي تمريض الزوجة. أرسل رجل إلى المنفلوطي وهو صاحب النظرات الكتاب المشهور، يقول في رسالة هذا الرجل: تزوجت منذ سنة من زوجة صالحة طيبة القلب والسريرة، فاغتبطت بعشرتها برهة من الزمان، وفي هذه الأيام عرض لها رمد في عينيها فذهب ببصرها فأصبحت عمياء، وأصبحت أعمى بجانبها، وقد بدا لي أن أطلقها وأتزوج من غيرها، فماذا ترى؟ ثم موقع إنسان. فبماذا أجاب المنفلوطي؟ طبعا هي رسالة طويلة، وأنا أحب أقراها لكم، اللي فيكم يحب يقراها بتفصيل أكثر ممكن يرجع إلى قصة الوفاء من كتاب النظرات صفحة 73 ويقراها بتفصيل. أما أنا حقيقة فمختار لكم مقاطع منها حتى ما أطول عليكم. فيقول له المنفلوطي، يقول له: لا تقل إنها عمياء، فلا خير لي فيها ولا غبط لي بها، فإنك ستجد في نفسك من لذة المروءة والإحسان والعطف والحنان ما يحسدك عليه الناعمون بالحور الحسان في مقاصير الجنان. اجلس إليها صباحك ومسائك، وحادثها محادثة الصديق لصديقه، بل الزوج لزوجته، وتلطف بها جهدك، وروح عن نفسها ما يساورها من الكروب والأحزان، وقل لها: لا تجزعي ولا تحزني، فإنما أنا بصرك الذي به تبصرين، ويدك التي بها تبطشين. ثم يقول له: إنك خسرت بصرها، ولكنك ستربح قلبها، وحسب الإنسان من لذة العيش وهنائه في هذه الحياة قلب يخفق بحبه، ولسان يهتف بذكره. ثم يقول له: ولقد قرأت جملة صالحة من نوادر العرب في آدابهم ومكارمهم وأخلاقهم ولطف وجدانهم، فلم أرى بينها نادرة أعلق بالقلوب ولا أجمل أثرا في النفوس من قول أبي عيينة الكاتب المعروف في عهد الدولة العباسية وكان كفيف البصر. ماذا يقول؟ قال: اختلفت إلى القاضي أحمد ابن أبي دؤاد 40 سنة، فما سمعته مرة يقول لغلامه عند تشييعي: خذ بيده يا غلام، بل يقول: أخرج معه يا غلام. فإن كنت تريد أن يسجل لك من الوفاء في صفحات القلوب ما سجل لأحمد بن أبي دؤاد في صفحات التاريخ، فلا تطلق زوجتك ولا تنقم منها أمرا قد خرج حكمه من يدها، وإن أبيت إلا أن تأخذ لنفسك حظها من لذة العيش وهنائه، فاعلم أنه ما من لذة يلذ بها الإنسان في حياته إلا ويشوبها الكدر أو يعقبها الألم إلا لذة الإحسان. كلام جميل جدا وراقي جدا من القيم والأخلاقيات والسلوكيات اللي يتعامل فيها الزوج مع زوجته، وخاصة إذا كانت الزوجة مريضة أو بحاجة إلى زوجها، مثل القصة اللي ذكرها المنفلوطي لهذا الرجل الذي استفتاه في أنه يريد أن يطلق زوجته على الرغم من الحب الموجود بينهم لأنها عمياء أو كفيفة، وبالتالي قال أنها ليس ذلك من الوفاء. وهذا ما نفهمه من الرواية التي استفتحنا فيها لقاءنا اليوم من تمريض الزوجة في قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه. لأن الصحة نعمة، يعني حتى أحد الشعراء يقول: ما أنعم الله على عبده بنعمة أوفى من العافية، وكل من عوفي في جسمه فإنه في عيشة راضية. هذا الشعر قاله الضحاك. ولذلك نقول أن العلاقة الزوجية وقت المحن تزداد، والحب وقت المصائب والشدة يزداد، لأن الحبيب ما يعرف قدر حبيبة إلا في الأزمات وفي المحن وفي أصعب الظروف، لأن في هذه اللحظات يكون المختبر. ولذلك نقول إذن الزوجة المريضة بحاجة إلى حنان زوجها وإلى عطفه، والزوج المريض بحاجة إلى حنان زوجته وإلى عطفها كذلك. هل يسعد الزوجان وأحدهما مريض؟ شو الجواب؟ شو رأيكم؟ نعم ولا لا؟ قبل أن نجاوب خلونا نفصل في نوع المرض. إذا كان المرض سواء للأبناء أو للزوج أو الزوجة عبارة عن صداع في الرأس ولا ألم في البطن، هذه قضية بسيطة وما تحتاج هم كبير. لكن أحيانا المرض يطول، أحيانا المرض يكون مرض نفسي، أحيانا يكون عضوي ومو معروف سبب هذا المرض. هنا طبعا المواقف تختلف، لكن اللي احنا نحتاجه إلى لمسة حنان وكلمة تقدير، وخصوصا في حالات المرض. أنا أعرف رجل يتمارض كل يوم، يعني من يدش البيت يشتكي يقول حق زوجته: ظهري يعورني، جسمه كتفي يؤلمني، ريلي كذا. فيقول لنا مرة كان في دورة من الدورات يقول: كل يوم بالليل أدخل البيت أسوي حق زوجتي قصة وقصة. قلنا له: ليش؟ قال: الصدق أبو محمد ما أسمع منها كلمات حب إلا لما أتشكى، فأنا كل يوم أدخل أتشكى. فأنا أقول إذن يعني هل يسعد الزوجان وأحدهما مريض؟ في مرض حقيقي وفي مرض مزيف. أحيانا الواحد يمرض من أجل أنه بحاجة إلى الاحترام وبحاجة إلى العناية وبحاجة إلى الحب وبحاجة إلى العطف، لكن الأصل في العلاقة الزوجية أن تكون الاحترام والحب والعناية والاهتمام كلها موجودة سواء في مرض ولا ما في مرض. نعم أن في حالة المرض الاهتمام والعناية والرعاية يزداد، ولذلك الإنسان يشعر بالراحة وقت المرض. ليش؟ لأن الكل يحبه والكل يلا يواسيه، فهو يشعر نفسه أنه مهم. فنقول إذن هذا بعد نفسي جدا مهم وخطير، ولذلك احنا نقول يعتمد على نوعية وحجم المشكلة الصحية. هل الدعم المعنوي والدعم العاطفي والمساند موجود وقت المرض ولا لا؟ وهل الفترة الزمنية للمرض طويلة ولا قصيرة؟ هذه كلها لازم نجاوب عليها أول حتى نقدر نقول هل يسعد الزوجان وأحدهما مريض ولا لا. قصة أيوب عليه السلام مع زوجته 18 سنة وهو في الفراش مريض، لكنه سعيد وزوجته سعيدة، لأنه يعتمد على العلاقة الزوجية بين الطرفين. ولذلك هناك أعراض ناتجة عن المرض، وخصوصا في الشخص المريض، يعني الشعور بالإرهاق مثلا، والتعب من فقدان الحماس والحيوية للحياة. الصفة الثالثة مثلا الاكتئاب والقلق بشأن حالته الصحية، أو بعضهم يكون عنده نظرة تشاؤمية، أو انخفاض في القدرة الإنتاجية، خصوصا اللي متعود أنه يتحرك ويمشي وينتج وينطلق، لما يطيح مريض يشعر بإحباط ويشعر في انخفاض في القدرة الإنتاجية. أو بعضهم يصاب بالأرق والتوتر العصبي، أو بعضهم انقطاع والضعف المادي. فنقول إذن كل هذه الحالات النفسية وهذه الحالات الاجتماعية لابد أن تقدر من الزوجين في حالة وقوع أحدهم مريض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: لا تحضر معنا الجهاد وهذا المشروع الحضاري، وإنما أمكث مع زوجتك، فإنها بحاجة لك حتى تخدمها وترعاها. ولذلك إذا وقع أحد الزوجين في المرض يشكل هذا الوقوع ضغط على الأسرة، لأن المسؤوليات راح تزداد على أحدهم. كذلك توقعات المريض من الطرف الآخر، هذه التوقعات راح تزداد، وبالتالي الحساسية قد تحدث بين الزوجين. في بعض الأزواج أو الزوجات لما يطيح مريض مثلا يشعر بأنه أصبح ثقيل على الطرف الآخر، أو قد يكون الطرف الآخر يتأفف متى مثلا يشفى من مرضه، أو يكون مرضه طويل، وقد يصاب أحد الطرفين بالإحباط لو علم أن هذا المرض سيكون وقت طويل. إذن كل هذه التفصيلات حقيقة مهم أن احنا نعرفها ونتعامل معها بروح التفاؤل والإيجابية، وأن المرض فرصة وقدر من رب العالمين من أجل زيادة الأجر والثواب والحسنات وتقوية العلاقة بين الزوجين. داووا مرضاكم بالصدقة، هذا علاج نبوي ننصح فيه كل زوج وزوجة لو قدر الله عز وجل وقع أحدهما مريض أو أحد أبنائهم، بأنهم يتداووا بالصدقة. لأن كلنا نعرف المرض له ثلاثة أنواع من الأدوية. النوع الأول الأدوية العضوية، يعني الأدوية اللي ناخدها نشتريها من الصيدلية، الكبسولة والحبة، وهذه الأدوية تسمى أدوية عضوية. بينما عندنا نوع ثاني من الأدوية اللي اسمها الأدوية عن طريق الأعشاب الطبيعية، وهذه كذلك نوع آخر. أما النوع الثالث من أنواع العلاج ويكون بالأدوية الإيمانية، ونقصد فيها الدعاء والصدقة وغيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، ويعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأدوية الطبيعية. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، فيعني بذلك الأدوية الإيمانية. ونقول إذن لو فتحنا المجال الآن لكل مستمع أو مستمعة أن يذكروا لنا قصة من القصص اللي هم عاشوها شخصيا، كيف أن لما أصيبوا بالمرض من خلال الصدقة تم العلاج وتم الدواء. أنا عندي يقين الآن لكل شخص قاعد يسمع هذا البرنامج عنده قصة. أنا أذكر من القصص الجميلة ما يرويها علي بن الحسن بن شقيق، قال: سمعت ابن المبارك وسأله رجل: يا أبا عبد الرحمن، قرحة خرجت في ركبتي منذ 7 سنين، وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به. تصوروا، من 7 سنين وقرحة موجودة في ركبته وما تم علاجها، على الرغم من أنه أخذ كل الأدوية وراجع كل الأطباء. ولكن ماذا قال له ابن المبارك؟ وكلنا نعرف أن ابن المبارك فقيه وعالم جليل، فقال له: اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس الماء فيه، فاحفر هناك بئرا واجعله في سبيل الله، فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرئ بإذن الله، والجزاء من جنس العمل. الماء الزايد الموجود في ركبته كيف تخلص منه؟ لما حفر بئر للمسلمين وتصدق بهذا الماء للمحتاج وعابر السبيل وغيره من العطاشة. وبالتالي هذه الصدقة كانت سبب من أسباب دواء لهذا المرض. فنقول إذن داووا مرضاكم بالصدقة منهج نبوي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نتمنى أن يكون هذا البرنامج تمريض الزوجة بالفعل استفدنا منه، وكيف يقف الزوج مع زوجته أثناء المرض. وأنا أقول للأزواج الآن، خذ إجازة من عملك إذا زوجتك مريضة، وقعد يمها وحط يدك على جبهتها وادعو لها بالخير. وأنا أقول للزوجة نفس الشيء، قعدي يم زوجك وحط إيدك على جبهته وادعي له إذا كان مريض، أصلي يطول عمره ويوفقه للخير دائما. وأنا أقول لكم كلكم الآن، أصلي يوفقكم، وحتى تصبح السعادة عادة، مع السلامة.
عليك يا رسول سلام.